أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فقد انتهينا في الحديث السابق في كتاب الأطعمة إلى صفة الذبح وزكاة الجنين واستقبال القبلة والتسمية عند الذبح، واليوم سنتكلم عن الصيد وعن الأضحية.
فأما الصيد فقد قال الله تعالى في شأنه: وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا تحللتم من إحرامكم بعد انقضاء المناسك فلكم أن تصطادوا، يقصد بالصيد هنا صيد البر. وقال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. يسألونك ماذا أحل لهم، أي من الأطعمة، قل أحل لكم الطيبات، كل ما طاب من المطاعم هو حلال. والمقصود بالطيبات هنا هو ما ذكي من الذبائح، هو ما ذكي من الذبائح وما أحل ذبحه من الحيوان والطير. وما علمتم من الجوارح مكلبين، كانوا يستخدمون الكلب المعلم ويستخدم أيضا الصقر المعلم والنسر المعلم وغير ذلك في صيد الحيوان. وما علمتم من الجوارح مكلبين، ويشترط في هذه الحيوانات التي تستعمل كوسيلة للصيد أو معينة على الصيد أن تكون معلمة، تعلمونهن مما علمكم الله. وسنعرف الآن كيف يكون الكلب أو الطائر الجارح معلم. تعلمونهن مما علمكم الله، أي ما علمكم من الشرع الذي به تحل الذبيحة، الذي به تحل الذبيحة. فكل مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وصيد البحر جائز في كل حال، أي في حال الحل وفي حال الإحرام، يعني إن كنت حلالا أو كنت حراما كلاهما يجوز لك أن تصطاد في هذا الحال صيد البحر. وكذلك صيد البر حلال إلا في حالة الإيه؟ الإحرام. فإذا كنت قد أحرمت أو أهللت بحج أو عمرة فلا يحل لك أن تصطاد صيدا بريا، ولا أن تأمر أحدا أن يصيد لك، ولا أن تأكل مما أشرت إليه فاصطاده من كان حلالا. قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فصيد البر محرم فقط حال إحرامكم. من يحل صيده؟ من يحل صيده؟ يحل صيد كل من تحل ذبيحته. فالذبيحة بتحل للبالغ العاقل، ومن الممكن جدا أن يكون غير بالغ لكنه مميز، يعني المميز العاقل، وشرط طبعا أن يكون مسلما أو كتابيا ذكرا كان أو أنثى. يحل صيد من تحل ذبيحته. هل كل آلة تستعمل في الصيد؟ الصيد قد يكون بالسلاح الجارح كالسيف والسكين والسهم وغير ذلك، وقد يكون بالجوارح. طبعا الآن يعني بتستعمل البنادق في الصيد وهي تشبه إلى حد كبير السهام، لأنه يشترط في الآلة التي تستعمل في الصيد أن تنفذ داخل جسد جسم الحيوان وتسيل الإيه؟ وتسيل الدم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. طبعا الرمح هنا كان آلة الإيه؟ الصيد. وطبعا مش مسألة الرمح يبقى فقط هو آلة الصيد، لكن هذا تعبير عن الآلة التي كان غالبا ما كانوا يصطادون بها، وإلا فمن الممكن جدا أن يكون قريب جدا من الدابة التي سيصطاد فيضربها بسكين، أو إذا كان يستطيع استخدام الخنجر مثلا عن بعد فيضربها بالخنجر أو بالسيف أو ما شابه ذلك. فكل ما سال الدم ونكأ الحيوان ونفذ فيه فهو إن شاء الله يحل به الصيد. وقال تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. هذا في آلة الصيد اللي هي الايه؟ الجوارح والكلاب. فكلوا مما أمسكن عليكم. ويشترط في الصيد بالسلاح أن يخزق جسم الصيد وينفذ فيه، يخزق جسم الصيد وينفذ فيه. ويشترط في الصيد بالجوارح أن تكون معلمة، فلازم الطائر الجارح اللي انت مستعمله لكي يهجم على الفريسة وينكأها أو يصيبها أو يمسك بها أن تكون قد علمته من أين يعني يمسك بالفريسة، وأن لا يأكل من الفريسة، وأن لا يصيبها إلا في المكان الذي حددته له. ويشترط في الصيد بالجوارح أن تكون معلمة وأن لا تأكل من الصيد. يبقى يعلم هذا الحيوان اللي مستخدمه أنت لصيد البر، تعلمه ألا يأكل من الصيد، ولو أكل لتحل، وألا يجد معها غيره، يعني ألا يجد مع الجارحة أو الكلب المعلم عند الهجوم على الفريسة لا يجد معه كلب آخر غير معلم أو كلب غريب ضال أو جارحة أخرى ضالة، وألا يجد معه غيره. ونشوف دلوقتي تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الكلام. والتسمية شرط في حل الصيد عند رمي السهم أو إرسال الجارح، عند رمي السهم أو إرسال الإيه؟ الجارح سواء كان كلبا أو طائرا، فتقول بسم الله بسم الله، كأنك بالضبط ماسك السكين وبتذبح الإيه؟ الحيوان. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل. المعراض آلة تشبه البلطة، تشبه الإيه؟ البلطة. فإذا ضربت بالمعراض فأصبته بحده فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ. يعني كأنه بالضبط خبط بإيه؟ بعصا أو تخبط بأي شيء فقتله. يبقى لازم يصيب بحد، وليه بقى؟ عشان الحد بيعمل إيه؟ ينفذ ويسيل الدم. فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ، الموقوذة محرمة فلا تأكل. فقلت: أرسل كلبي. قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فكل. قلت: فإن أكل. قال: فلا تأكل. يبقى الكلب لو أكل من الذبيحة اللي انت سميت عليها وبعثته إليها فلا تأكل، فإنه لم يمسك عليك، إنما أمسك على نفسه، إنما أمسك على نفسه. قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. كلبي معلم، لكن الكلب التاني ده ضال، ما لا أعرف هو معلم أو غير معلم. قال: فأجد معه كلبا آخر. قال: لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك. وكأن الكلب هنا هو إيه؟ آلة الذبح، أو الطائر هو آلة الإيه؟ الذبح. ولم تسمي على الآخر، ولم تسمي على الآخر. الصيد بالكلب غير المعلم، كلام مفهوم واضح؟ الصيد بالكلب غير المعلم. لا يحل ما أمسكه الكلب غير المعلم إلا أن يدرك حيا فيذكى. يعني لو أنك الآن ضربت سهما على حيوان وجرى كلب ضال إليه، أو أرسلت كلبك فسبقه كلب ضال إلى الدابة اللي انت اردت صيدها، فهجم الكلب الضال او غير المعلم او ليس بكلبك على هذه الدابة فاخذها من رقبتها قتلها فلم يبق فيها حراك، فكانت تبقى دي ميتة. لكن لو مسكها ولا زال فيها بقية روح فأدركتها بالسكين وذبحتها فهذا إن شاء الله حلال. لا يحل ما أمسكه الكلب غير المعلم إلا أن يدرك، يعني الصيد حيا فيذكى. عن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدت غيرها فلا تأكل فيها. يعني لو لقيت آنية غير آنية أهل الكتاب اللي هم بيأكلوا فيها يبقى إيه؟ كل فيها أحسن. وإن لم تجد آنية أخرى فاغسل آنيتهم وكل فيها. ليه؟ لأنهم تارة يطبخون الخنزير وتارة يطبخون يعني طعامهم ويضعون فيه الخمور إلى آخره، فهذا من باب سد الذرائع لا تأكل في هذه الآنية. فإن كان هناك غيرها فكل فيه، وإن لم يكن هناك غيرها فاغسلها وكل فيها. فإن وجدت غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. يبقى اشترط في الكلب الغير معلم أن يدرك الحيوان المصيد قبل أن يموت، فإن أدركه وقد مات فلا يحل. أما إذا أدركه وهو حي سواء كان الكلب معلم أو غير معلم يبقى هذا جائز. فالمعلم خلاص هذا حلال بنص الكتاب والسنة، وأما غير المعلم فزكاته بالإيه؟ بالذبح. طيب إذا صاد صيدا، ضرب مثلا غزال والغزال جري فسقط في بحيرة ماء، سقط في بحيرة ماء فنفق، هل يأكل منه أو لا؟ إذا وقع الصيد في الماء حرم أكله، لأنك لا تدري أمات بسهمك أو بكلبك أو بجارحتك أم مات بإسفكسيا الخنق أو يقول بالإيه؟ بالماء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمه. طب افرض أنا لحقته في المية، وقع في الماء طلعته لقيته لسه بإيه؟ بيفرفر، يبقى إيه؟ يأكل منه. لكن لو نزل في المية وخلاص راحت روحه تماما يبقى ده لا يؤكل. الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة ثم وجده، واحد ضرب غزال أو أي حيوان مما يؤكل بسهمه فانطلق الغزال بالسهم وغاب في الغابة أو في الصحراء وقعد يدور عليه، بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أيام وجد الإيه؟ الغزالة بالسهم زي ما هو فيها وإيه؟ ورقدة وخلصان ميت، فهل يأكل منها أو لا؟ ومن رمى سهمه فأصاب ثم غاب عنه الصيد، هنا بقى فأصاب ما قتلش، أصاب يعني صوب تصويبا جيدا وأصاب الدابة ولكن لم يقتل، يعني الدابة خد السهم وراح، فأصاب ثم غاب عنه الصيد يومين أو ثلاثة ثم وجده فله أكله إذا لم ينتن. يبقى الشرط هنا إيه؟ عدم النتن. عن عدي بن حاتم أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل. وعن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك يعني الصيد فأدركته فكله ما لم ينتن. طبعا هنا ما يقوله في الحديث الأولاني إلا ليس به إلا أثر سهمك فكل، لأنه ممكن يجد الصيد وقد ضرب بأكثر من سهم آخر ولا يدري أمات بسهمه أم بسهم غيره، وهل سهم غيره سمي عليه أم لا، يبقى ما يكلوش، إنما وجد سهمه بس ولم ينتن فله أن يأكل منه، والله أعلم. وبكده يبقى احنا انتهينا من الصيد وما يحل منه وما لا يحل. الكلام الآن عن بقية الذبائح بقى في الأضحية. الأضحية، تعريف الأضحية هي ما يذبح من النعم يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى. يوم النحر، سواء كنت ممن أدرك الحج هناك أو كنت ممن صلوا صلاة العيد هنا، فهذه تسمى أضحية، وهناك تسمى هدي أرض الحرام، أو ذبحت في ثلاثة أيام التشريق أيضا لمن هناك في يقوم بأداء المناسك، أو كان هنا، لأن الأضحية وقتها منذ أداء صلاة عيد الأضحى وحتى غروب شمس آخر أيام التشريق، يعني غروب شمس آخر يوم من أيام الحج الأكبر، من أيام أيام التشريق اللي هي آخر يوم من أيام عيد الأضحى عندنا، اللي هو رابع يوم يعني. حكمها، حكم الأضحية هي واجبة على القادر عليها، واجبة على القادر عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا للزجر، وإن كان هناك يعني غالب العلماء يقولون بأن الأضحية سنة لمن قدر عليها وليست بواجبه، ولأن الوجوب فيه إثم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ليس من قبيل تحمل الإثم وإنما من قبيل الزجر، وعليه جمهور العلماء. ووجه الاستدلال به أنه لما نهى من كان ذا سعة عن قربان المصلى إذا لم يضحي دل على أنه ترك واجبا، فكأنه لا فائدة في التقرب بالصلاة للعبد مع ترك هذا الواجب. وهذا مذهب يعني من يأخذون بظاهر الحديث، وإلا فقد يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أحاديث كثيرة تبين أن الأضحية سنة، لما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين في الأضحى فقال هذا عن محمد وآله، وهذا عمن لم يضحي من أمة محمد، أو هذا عن أمة محمد، وكان دائما يحث على الأضحية ولم يرتب عليها إثما بعينه، سوى هذا الحديث الذي يعني زجر به من كان له سعة ولم يضحي. وعن مخفف بن سليم قال: كنا وقوفا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. أتدرون ما العتيرة؟ هي التي يسميها الناس الرجبية، هي التي يسميها الناس الرجبية. والحديث حسن. وقد نسخت العتيرة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة، ونسخ العتيرة لا يستلزم نسخ الأضحية. فكانت العتيرة هذه من عادة القوم أنهم يذبحون ذبيحة في شهر رجب ويوسعون فيه على أنفسهم وعلى الفقراء والمساكين، فإنه سلم أقرها في أول الإسلام ثم بعد ذلك نسخها حتى لا يبقى إلا الحكم الذي يعني شرعه الله وهو حكم الأضحية فقط. وعن جندب ابن سفيان البجلي قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانه أخرى، ومن لم يذبح فليذبح، يعني بعد الصلاة، وهو ظاهر في الوجوب لا سيما مع الأمر بالإعادة. المسألة كما قلت لكم يعني خلاف، وجمهور العلماء على أنها سنة وليست بواجبة، أي لا يترتب عليها إثم. وكل الأحاديث التي جاءت في المعنى اللي فيه الزجر والإعادة إنما جاءت على سبيل الحظ وإلزام القادر حتى يكون في ذلك توسعة على المسلمين. طيب، الأضحية من أي الأنعام تكون؟ من أي الأنعام تكون؟ ولا تكون الأضحية إلا من البقر والغنم والإبل. بعض الناس يعني يقولون: لو ذبحت أرنب ماشي، أي حاجة تسيل الدم، لو ذبحت ديك ماشي. يقول لك بلال يعني ضحى بديك، فقالوا: مؤذن ضحى بمؤذن، هذا من الأكاذيب على بلال رضي الله تعالى عنه، وليس ذلك من شرع الله تعالى، بل هي لا تجب في الأصل، هي سنة على قول جمهور العلماء، وعلى المستطيع إن قلنا بوجوبها إنما تكون على المستطيع، وغير المستطيع ليس يعني بمتكلف من قبل الشرع أن يذبح أرنبا أو ديكا أو غير ذلك، فإنما تكون من البقر والغنم، من البقر والغنم والإبل. البقر معروف، البقر والجاموس، مش البقر بس، بقر والجاموس والغنم الخراف والمعز، والإبل معروف. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. عن كم تجزئ البدنة أو البدنة والبقر؟ يعني الجمل يجزئ عن كام فرد أو كام أهل، والبقرة كذلك. عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشترقنا في الجزور عن 10 والبقرة عن 7. وفي رواية أخرى الإبل برضو عن 7 زي الإيه؟ زي البقرة. يعني عن أهل البيت كلهم، مش عن واحد بس. يعني أنت مثلا لو ليك 7 إخوات كل واحد متزوج ومعاه أسرة، يجوز لكم أنتوا 7 تجيبوا بقرة تشتركوا فيها وتذبحوها وتقسموها 7 أجزاء، كل واحد يأخذ جزء بتاعه يقسمه إلى جزئين أو 3 كما يحب، فيهدي جزء ويطعم الفقراء والمسكين جزء ويبقي لأهل بيته جزء. يبقى كأن البقرة تقسم 21 جزء، 7 أجزاء للفقراء والمساكين، و7 أجزاء للأصدقاء والأقارب، و7 أجزاء للبيت وأهل البيت. طب الشاة لا تجزئ إلا عن بيت واحد أو عن رجل وأهل بيت. عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاه عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس فصار كما ترى. وقد كانوا في زمن يذبحون أكثر من شاه، فقال هذا شكل من أشكال التباهي أو إلزام بما لا يلزم شرعا، بل يعني لا يلزم كل أهل بيت إلا شاه واحد. طبعا ممكن واحد بقى الشاه دي ما بتكفيش، أصدقائه كتير، جيرانه كتير، عايز يبقي من اللحم الكثير في البيت، فلا بأس أن يذبح ما دام قادر، يذبح 1 و2 و3 و10 مفيش مشكلة، لكن لا تكون على وجه الإلزام ولا وجه الشريعة. فالشريعة يعني لا تطلب من الرجل وأهل بيته إلا شاه واحد. ما لا يجوز أن يضحى به. عن عبيد بن فيروز قال: قلت للبراء بن عازب: حدثني بما كره أو نهي عنه أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني بما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاح. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا بيدي، ويدي أقصر من يدي، 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. العورة معروف يعني بعين واحد، المريضة البين مرضها يعني من المرض اشتده وزالها وبقى بين خالص المسألة انها مريضة، والعرجاء البين ضلعها يعني بين العرج فيها جدا، يعني تبص لها ماشية بتميل او كده، مش مجرد حاجة بسيطة خالص في رجلها، لا، ده العرج اللي فيها ظاهر جدا. والكثيرة التي لا تنقي يعني التي لا مخ لها، هزيلة لا مخ لها، عظامها ما فيهاش مخ، فتبص لها ايه عاملة زي عندها ليه عظام، عندها شلل، لا عارفة تمشي لا بيديها ولا برجلها ولا بأي شيء. فكل هذا لا يقدم، إنما يقدم الصحيح الجيد. قال: فإني أكره أن يكون نقص في الأذن. قال: فما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد. يبقى ده من باب الورع، عنده مثلا دابة ودنها طير أو نصف ودنها طير مولودة كده مولودة بودن واحدة، يجوز ولا مجوز؟ قالوا هذه تجوز، لكن أنت ما أنتش عايز تذبحها خلاص، لا ما تكرهه لا تقدمه، لكن لا تأمر أحد بهذا، لأن هنا ده من باب الورع وليس من باب الإلزام، وليس من باب الإلزام. ولا يجزئه، ولا يجزئه في الأضحية الجزع من المعز، الجزع اللي هو اللي لم يبلغ 6 أشهر بعد أو قبل السنة، فالمعز عند 6 أشهر أو بعده بقليل لا يكون فيه شيء، فإذا بلغ السنة بدأ يظهر عليه الايه اللحم والبدانة، ومن الممكن أن يضحى به. لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم. فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز، قال: اذبحها ولا تصلح لغيرك. ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. يبقى البقر أيضا والإبل، الإبل لا تقل عن 5 سنوات، التي تقدم للأضحية لا تقل عن 5 سنوات، والبقر لا يقل عن 2 سنين، والماعز لا تقل عن 1 سنة، والخراف لا تقل عن 6 أشهر. وبعض العلماء يعني نظر لمسألة السن وقال: وهذا السن الأغلب فيه أن الدابة تكون إيه؟ ممتلئة. لكن إن كانت هناك داب أقل في السن من هذه السنين لكنها ممتلئة وفيها من اللحم ما في مثلها، ما في مثل سن الكبيرة، يجوز إيه؟ يجوز ذبحها. فالعبرة هنا بامتلاء الدابة وصلاحها للذبح ورميها لكثير من اللحم حتى يطعم الرجل أهل بيته ويطعم الفقراء المساكين ويطعم الأصدقاء والأقارب. نعم حاجة زي الأضحية كده. أيضا الأضحية اكتمل الكلام فيها، بقي الكلام على ذبيحة أخرى وهي ذبيحة العقيقة. والعقيقة بفتح العين المهملة اسم لما يذبح عن المولود، اسم لما يذبح عن المولود، وسمت العقيقة عقيقة لإسالة الدم لأنه يعق عن المولود، يعني يذبح ذبيحة ويسيل دمها تقربا إلى الله تبارك وتعالى وشكرا وعرفان على نعمة الولد، يقصد يعني أقصد الذكر والأنثى، فإن على الذكر أن يذبح له شاتين وعلى الأنثى يذبح شاة. حكم العقيقة، والعقيقة واجبة على المولود له، يعني على مين؟ على الأب ولا على الأم؟ على الأب وإن علم، افرض الأب متوفى والجد هو الكفيل يبقى على الجد أن يذبح، افرض الأب متوفى والجد متوفى والعم هو الكفيل يبقى العم يذبح. فعلى المولود له عقيقته، والعقيقة واجبة. طبعا هذا برضو بحد الاستطاعة، يعني افرض واحد أنجب من الأولاد وليس عنده مال يعني يعق به يشتري به ذبيحة ويعق بها عن مولوده فلا شيء عليه، لكن إن كان مستطيعا وقادرا فلا يتأخر عن العقيقة. فإن هناك حديث كما سنذكره الآن أن كل غلام مرتهن بعقيقته، قيل مرتهن سلامته وصحته، وقيل مرتهن شفاعته لوالديه إلى آخره يوم القيامة. فأنت في حاجة شديدة إلى أن تذبح عن والدك شاتين وعن ابنتك شاة حتى تنال شفاعتهم يوم القيامة إن كانوا من أهل الشفاعة. والعقيقة واجبة على المولود له عن الغلام شاتان متكافئتان، فالكفاءة يعني تكون بنفس الشروط اللي احنا ذكرناها قبل ذلك في الأضحية، وأيضا تكون يعني قريبة السن من بعضهما، قريبة اللحم أيضا من بعضهما إلى آخره. وعن الجارية شاه، الجارية اللي هي البنت يعني. عن سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. طب لماذا الغلام شاتين والجارية شاه؟ هذه بلا شك من الأمور التعبدية، هذه نمرة واحد، إن مسألة لازم تظهر حكمة هنا، لا مش شرط أنت تسمع وتطيع ولا شك أن في ذلك حكمة لكن أنت لا تدري. بعض العلماء قالوا إن من الحكم أنهم كانوا يفرحون جدا بالولد وكانوا يرون أنه خير المعين لهم، فأمروا أن يقدموا من وسائل الشكر أكثر مما يقدموه في غيره، فيذبحوا شاتين. وأما الجارية فيقولون أن الله يقول اذهبي وأنا معين لأبيك، فمن تخفيف النفقة على الوالد إذا أنجب البنت يذبح شاة واحدة، وهذا فيه بركة لأن البنت جهازها أخف ونفقتها أخف، وهي أرفق بأبيها وأرحم بأبيها وأعطف على أبيها من الولد الذي ينسى كثيرا مما قدمه أبوه له، لأن إحنا زي ما قلنا مرتهن بعقيقته، يعني الشفاعة يوم القيامة وأنت محتاج للشفاعة، وبعدين مولود مات وهو في هذا السن، فهذا لا شك يعني سبيل من سبل الشكر، لأن من قدم ثلاث أو من قدم الثلاث كانوا لها حجابا من النار، من قدمت اثنين كان لها حجابا من النار، ولو قيل له ومن قدم واحدا لقال واحدا، فلعل هذا المولود الذي يموت وهو صغير يكون سبب في دخول الجنة وأن يحجبك عن النار، فأشكر الله على هذه النعمة واذبح عنه ذبيحة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه، أميت عنه الأذى، رجع لإزالة شعر الرأس والطهارة أو الختان بالنسبة للولد، أما البنت فالختان يكون بعد سن الثامنة التاسعة العاشرة الحادية عشر بحسب حالها وبحسب ما يصف الطبيبة المسلمة. وعن الحسن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. طب هل لا يجوز أن نسميه قبل السابع؟ يجوز، لكن لا تتجاوز يوم سابعه ولا تسميه، يبقى التسمية وإماطة الأذى والعقيقة وطعام، والعقيقة طعام يا أخوان، العقيقة طعام، مش تذبح وتروح مفرق اللحم وخلاص، لا تعمل تذبح الذبيحة وتعمل طعام وتدعو الناس له، الفقراء والأغنياء، الأصدقاء والأباعد، كل تدعو له وتدعوهم للطعام. نعم، ما الفلوس دي انت بتوزعها، الفلوس دي انت بتوزعها، ما بتحلق راسه، بتحلق شعره، تاخد شعره ده وتوديه عند بتاع الذهب وتوزنه، وعلى قد وزنه تطلع بتمنه فضة، يعني طلع 3 جرام 5 جرام 10 جرام، ثم الجرام ب 7 جنيه في الفضة ولا ب 4 جنيه ولا ب 5 جنيه، ف 10 يبقى ب 50 جنيه، دول تتصدق بيهم، وبعدين تذبح الذبيحة وتوزع جزء من اللحم وتعمل أكل. النهاردة يعني ولد لك حوالي 5، وكل ما بيولد لك عيل ما معكش فلوس، العملية مزنوقة، وطول الايام دي العمليه مزنوقه، ربنا سبحانه وتعالى سهلها بعد كده وجات لك الفلوس من اوسع ابوابها، تعمل ايه؟ اتبع عن كل واحد بقى اثنين كده ولا حاجه، وكل الفقراء والمساكين. واخته العقيق، نعم يجوز لك ان تذبح عن نفسك، كما ذكر انه صلى الله عليه وسلم ذبح 63 جمل صلى الله عليه وسلم عن نفسه، 63 جمل، اثنين ذبيحتين للمولود الولد وذبيحة للبنت، يجوز له، يجوز وليس على وجه الوجوب او الالزام، انما هذا من باب الجواز، ان ما عققتش عن نفسك خلاص عق والدك عنك جزا الله خير، ما عقش انت لا عليك شيء، انما هو قد حرم نفسه من خير العقيق. وقت العقيقة، والسنة ذبحها في اليوم السابع من ولادته، فإن فات ففي الرابع عشر، فإن فات ففي الحادي والعشرين. عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشر أو لإحدى وعشرين. طبعا لو فوت بقى 21 يبقى ما تلتزمش، مش شرط انك تبقى عند 28 يبقى عند 35، لا لا ما يشترطش، بعد 21 يبقى انت ايه براحتك. ما يستحب في حق المولود؟ اول المستحبات في حق المولود تحنيكه. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى. التحنيك هو إن هو يضع التمرة في فمه ويندغها كويس جدا تبقى بين السائلة والجامدة، ثم يضعها على طرف اصبعه ويحطها في حنك الغلام ويحنك بقه، يعني يحرك هذا السائل على حنكه الاعلى وحنكه الاسفل ولسانه، ويحذر ان يدخل شيء منها في جوفه وثم يخرج. هذا طلبا للبركه. ويعني اذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بيت ليس فيه تمر جياع اهله. وكأن يعني من التيمل أن يبدأ الغلام أو تبدأ أنت بإطعام ولدك التمر حتى لا يصيبه الجوع، ويكون ذلك بركة وتوسعة إن شاء الله في الرزق. وأيضا السائل الحلو يفتح الفم والمريء والبلعوم والمعدة، وابتدي يبقى الغلام عنده شهية أو البنت عندها شهية للرضاع ويأخذ السرسوب من ثدي أمها. فهذا فيه بلا شك بركة، وهي أولا وأخيرا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن فيها خير كثير. أنا كنت قرأت بحث فيه أن الغلام يعني أول ما ينزل بطن أمه يأخذ مادة حلوة، فإن ذلك فيه منفعة مش عارف في اجتذاب المعدة للطعام وجريان الدم وبهاء الوجه والقدرة على المص إلى آخره. فطبعا كل هذا الكلام يعني الحمد لله لما سمعناه ما ازددنا إيمانا وما ازددنا يقينا، فنحن عندنا من اليقين في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكفينا، وإنما هذا لمن ليس عنده يقين. يبقى أول ما يستحب في حق المولود التحنيك، ويستحب طبعا إن الذي يقوم بتحنيكه رجل صالح كما فعل أبو موسى الأشعري في ولد إبراهيم حينما دفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه ودعا له بالبركة. اثنين، حلق رأسه يوم السابع والتصدق بوزنه فضة. فعن الحسن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. يبقى عن الحسن بن سمرة بضم الميم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لما ولدت الحسن رضي الله تعالى عنه: احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين. بعض الناس يقول لك ده لو حلقت العيل وصغير كده شعره يطلع خشن بقى ويبقى وحش، الكلام ده كله كلام فارغ. فكل جزء في جسمك بيطلع مطابق للكتاب المكتوب داخل الشريط التسجيل داخل نواة الخلية المحمولة على الجين المسؤول لنقل المورثات لحد الجد 17 لحد سيدنا آدم عليه السلام. فانت لو واحد مثلا اصلا مولود شعره ناعم تقعد تحلق فيه بالموس 100 سنه برضه هيطلع ناعم، لو كان طالع شعره خشن لو حلقته بالموس 1,000,000 سنه برضه هيبقى شعره خشن. يبقى مساله حلق الشعر هيطلع شعره خشن وكان شعره ناعم وكده الكلام ده غير سليم، لان هناك جينات اسمها مورثات يعني مسؤوله عن لون الشعر، درجه نعومه الشعر، درجة طول الشعر إلى آخره، كل ده موجود داخل جسم الإنسان، مفيش علاقة أبدا للخارج فيه. ولذلك مثلا تعالى واحدة النهاردة صبغت شعرها أصفر، بعد شهر ولا شهرين بيظل أصفر؟ أبدا، الاصفرار ده بيزول وبيبقى الشعر الأصلي اللي هو اللون الطبيعي. كان شعرها أصفر دهنته أسود، هل بيزول؟ أبدا. كان شعره أبيض دهنه أسود بيحصل بيبقى السواد؟ لا أبدا، بيزول السواد وبيبقى البياض. فهذه مورثات مسؤولة عن لون الشعر، طول الشعر، درجة نعومة الشعر، ولا علاقة بالحلق أو بالترك في هذه الأمور. وبعدين ذبح حلق الشعر فيه فوائد كثيرة جدا جدا، منها فتح مسام الدماغ، وللتنبيه طفل فعلا بيطبق عليه السنة دي أخوانا بيبقى من أنبغ الأطفال، من أنبغ الأطفال ومن أنباهم. وكل مسام الدماغ دي بيبقى عليها يعني طبقات بقى من اللي جوه بطن أمه، ممكن تكون سد المسام، مجرد ما بتحلق بالموس كده كل مسام بتتفتح وترتوي الدماغ بهواء الله تبارك وتعالى، وتخرج الميكروبات اللي كانت موجودة. المهم فيه نظافة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أميط عنه الأذى. فبقاء شعر البطن للمولود أذى له، فإذا يعني أزيل هذا الشعر إن شاء الله أزيل هذا الأذى. طلاب ابن عمر كان يراه للذكر دون الأنثى، كان يراه للذكر دون الأنثى، لكن لو خدنا بظاهر الحديث وحلقنا للبنت والولد ما فيش مضرة. نعم، نفس السؤال. نعم، ممكن على نفس الحديث اللي هو 21 7 و21 و14، نما بعد شهر بعد شهر بعد سنة بعد سنتين. لكن هو بصفة عامة يعني أهل الطب نفسهم بيقولوا إن طبيعي الإنسان الطبيعي حتى كبير كده لو حلق بالموس بيبقى في فايدة، لكن هو طبعا ليس شعارنا التحليق، إنما شعار التحليق شعار الخوارج. فكان من سيم الخوارج أنهم كانوا يحلقون رؤوسهم بالموسي تقربا إلى الله تبارك وتعالى في غير نسك. ومعلوم أن الحلق هذا إنما يكون فقط عند القيام بنسك الحج أو نسك العمر، أما في غير ذلك فليس فيه قربة، فليس فيه قربة. وإنما القربة متى؟ حينما يحلق بعض الرأس ويترك البعض الآخر، هنا نقول له إما أن تحلقوه كله أو تتركوه كله. لكن الحلق بالموس عمال على بطال على طول ده مش ليس من سيم أهل الإسلام، وليس هو قرب إلى الله تبارك وتعالى كما يفعله بعض العباد الآن. يقول لك أصل الشعر ملوش كرامة، أنا أزيل الشعر عشان خاطر إيه؟ يبقى ما فيش في قلبي حب الشعر. طبعا هي مسألة مش عايزين نتخذها أنها عبادة لله تبارك وتعالى، فنصنع كما صنع النصارى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. ليه؟ هو أصل ده معنى الحلق، هو ده معنى الحلق أن يبقى بالموسي، إنما غير الموس ما يبقى تقصير حتى لكم بالمكان. السنة الثالثة ختانه يوم السابع، لما رواه الطبراني في المعجم الصغير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام، وختنهما لسبعة أيام. ولما رواه في الأوسط عن ابن عباس قال سبعة من السنة في الصبي يوم السابع، يسمى ويختن ويماط عنه الأذى وتثقب أذنه، طبعا ده البنت، ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ بدم عقيقته ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة. أما التلطيق بدم العقيقة فهذا نسخ، التلطيق بدم العقيقة أيضا نسخ. أو مما يجدر التنبيه عليه أن تلطيخ الصبي بدم عقيقته منهي عنه. يبقى هذا آخر كلام في كتاب الأطعمة والذبائح. كتاب الوصية عبارة عن 3 صفحات، وهو كتاب هام أيضا، هننتهي منه عشان إن شاء الله في الدرس القادم هناخد بقى الدروس الصعبة شوية. علم الفرائض. ربنا يسهل ويعرف نوصل لكم المعلومات لأنها صعبة شوية، علوم حساب أو رياضة، وعايز ناس إيه تبقى صحية معانا، بس لازم تعرفوها علشان المواريث دي كلنا مبتلين بيها، اللي مات والده، اللي مات والدته، اللي مات ابنه، اللي مات أخوه، اللي مات عمه، اللي مات خاله، عارف ما له وما عليه. أما الوصية فتعريفها مأخوذ من وصيت الشيء أوصية أوصيه إذا أوصلته، فالموصي وصل ما كان في حياته بعد موته. الوصية مأخوذة من وصيت الشيء أوصيه إذا أوصلته، وكأن اللام هنا أزيلت والتاء أزيلت للتخفيف، فأصل الوصية الصلة، فأصل الوصية الصلة. المقصود بالوصية أنك تصل من أردت صلته بعد موتك ببعض ما تركت من مالك. فالموصي وصل ما كان في حياته بعد موته، وهي في الشرع هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة، على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي. أما عينا كان تكون سيارة، بيت، شقة، جدار، أرض، محل إلى آخره. دينا كان يكون مثلا للميت هذا دين على واحد حي، فيوصي في وصيته يقول وأما ديني عند فلان فهو موضوع، أو فقد وهبته له، فهذه وصية. أو منفعة، أيا كانت المنفعة بقى، كان يوصي مثلا أن فلانا ينتفع مثلا بعد موتي بالأرض إلى سنة كذا، أو ينتفع بعد موتي بالمال أو بالحائط أو بالسطح أو بما شبه ذلك، على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي. حكم الوصية: الوصية واجبة على من له مال يوصي فيه. ما دام عنده مال يبقى وجب عليه أن يوصي في هذا المال، أن يوصي في هذا المال. وقد قال الله تعالى في كتابه: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وهذه كانت الآية، هذه عامة قبل نزول الآيات الخاصة بالمواريث، فلما نزلت آيات المواريث يعني جعلت لكل واحد نصيبه. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. يبقى ما ينامش إلا ما يكتب وصيته، بالذات إذا كان عليه ديون، إذا كان هناك بعض الأعمال التجارية التي يخشى إن مات يعني لم تنضبط وذهب أهله في حي صبيص ولم يستطيعوا إقامة الحدود، حدود الله تبارك وتعالى، فوجب عليه أن يوصي. كلما يأتي إلى النوم يراجع الوصية، يزيد فيها، ينقص فيها، حتى إذا مات استطاع أهله من بعد أن يؤدوا ما عليه من حقوق وأن يأخذوا ما لهم من حقوق. طيب، هل يجوز أن يوصي الموصي مثلا بكل ماله لجمعية خيرية، لإنسان غير الوارث، لأي شيء كما يفعله كثير من الكفار الآن؟ قبل ما يموت يوصي بالفلوس بتاعته كلها، القطة بتاعته، يوصي بمش عارف ايه، بالعقارات والأموال اللي عنده، للكلب بتاعه، يعني أمور غريبة، وبتقرر هذه الوصية عندهم في المحاكم. أما في الإسلام فالأصل أن لا يوصي في ماله إلا بالثلث، والثلث كثير، يعني ما يوصيش في ماله إلا بالتلت، أو والتلت كمان كتير، لو بالربع باش كويس، إنما التلت كتير. أقصى حاجة توصي فيها في مالك تلت، وتوصي لمن لا ميراث له، فلا صح أن توصي لمن يكون وارثا، فهذا فيه ظلم وإكحاف، والوصية باطلة للوارث. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. بالعالمين، مقدار المال الذي تستحب الوصية فيه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. قال: رحم الله ابن عفراء. قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا له حب أنه هو يعني إيه عايز يعمل بقى خير، فقال: أوصي بمالي كله يعني لله ورسوله؟ قال: لا. قلت: فالشطر يعني النصف، أوصي بنصف مالي؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: فالثلث، والثلث كثير. إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم. بتوع تحديد الناس اللي خدوا الحتة دي، الحتة دي بس في الحديث. إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء أو عالة يتكففون الناس. وقال لك لو خلفت أكتر من عيل هيجوع ومش هيلاقوا وياكلوا. فطبعا الحديث في غير كده خالص، الحديث بيتكلم عن الوصية وأنه لا يجوز للمرء إذا ما أدركه الموت أو شعر بقرب المنية أن يكتب ماله للجمعيات الخيرية ويترك ورثته يعني فقراء، إنما إذا أراد أن يفعل فليوصي بالثلث، والثلث كثير، ويبقي لهم الثلثان، فإن في ذلك يعني إعانة لهم على طاعة الله تبارك وتعالى، وألا يدفعهم للتكفف والفقر والسؤال. وإلا فالرزاق هو الله ذو القوة المتين. إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم. وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، يعني مهما أنفقت من نفقة مطلقا وعلى أهلك خاصة فإنها إيه؟ صدقة. حتى اللقمة ترفعها في في امرأتك لك صدقة، وعسى الله أن يرفعك يعني في الآخرة بأن توصي بالثلث وتبقي الباقي لورثتك، ينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. ينتفع بك ناس حيث ينفقون ما أبقيت لهم في وجوه الخير، ويضر بك آخرون فيستعملوه فيما لا ينفعهم لا دنيا ولا أخرى. ولم يكن له يومئذ إلا ابنه، قلوش إلا بنت واحدة. طبعا كتير من الناس بيعملوا كده، عندوش إلا خلفته مثلا البنات، ولا عنده بنت واحدة وخايف بقى لأخوه يورسه، أخواته يورسوه من بعده، فيعمل إيه؟ ومكاتب كل اللي وراه اللي قدامه لمراته وبنته، أو يكتبوا البنات، أو يكتب غالبه مثلا الجمعيات الخيرية فلا يبقي شيء لورثته. هذا كله طبعا بلا شك فيه يعني تحايل لرفض شريعة الله تبارك وتعالى. تترك الأمر على ما هو عليه، وإن كنت خايف مثلا أن يظلم أعمام ابنتك ابنتك فذكرهم بالله تبارك وتعالى، أو هب لها مثلا ما تراه موافقا للشرع في التركة النصف مثلا، ودع الباقي بقى للورثة، وقال لهم ده ميراثها وأنا كتبته لها، والباقي ده لكم أنتم توزعوه حسب شريعة الله تبارك وتعالى عليكم، ليس في ذلك حرج. وإن وهبتها نصيبها وأنت في حياة فهذا من باب الهبة، يعني مش ميراث، ده هبة، مفيش أي مشكلة أنك تهب لابنتك أو بناتك ما تريد من مالك. لكن يعني يخشى إن أردت بأن تهب مالك كله لأحد الورثة في حياتك حتى يحرم بقية الورثة إذا أنت مت مما كان قد كتبه الله لهم شرعا، فإن ذلك بلا شك نية سيئة وربما تعاقب عليه في الآخرة. فهذا الرجل الذي أشرف على الموت أوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يوصي في ماله بأكثر من الثلث حتى يبقى لورثته من بعده، سواء كانت زوجة أو ابن أو إخوات أو غير أو أب وأم، فيعني يبقى لهم شيء من الميراث يمنعهم ذل السؤال ويجعلهم في طاعة الله تبارك وتعالى، ويدعون له بعد موته لأنه كان سببا في غناهم وسببا في رفعتهم. هل تجوز الوصية لأحد الورثة؟ لا. عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. قلنا لو إن إنسان كتب في وصيته مثلا لفلان أحد أبنائه مثلا هذه الدار كلها، فهذه الوصية لا يعمل بها. رحمة بالميت فإنه مسكين يعذب يوم القيامة إن نفذت هذه الوصية وفي قبر. الأمر الثاني حتى تبقى المودة والمحبة بين الأبناء جميعا. الأمر الثالث فإن الله قد نهى عن ذلك وأعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، لا يحل لك أن توصي بشيء من مالك بعد موتك لأحد الورثة. ماذا يكتب الموصي في صدر وصيته في أول الوصية؟ هو على طول أول ما يكتب كده يقول يا أخوانا خلوا بالكم الديون في كذا وكذا وكذا، لا، ده لازم يذكر بالله ويوصي بتقوى الله وطاعته، ثم بعد ذلك يذكر بالدين ومن له حق في كذا وكذا. عن أنس رضي الله عنه قال كانوا يكتبون في صدور وصاياهم، يعني في أول الكتاب اللي بيكتبوه وصية، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصي من ترك من أهله وأوصي من ترك من أهله أن يتقوا الله، يعني وأوصي من أترك من أهلي أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. متى تستحق الوصية؟ يعني إمتى تنفذ الوصية؟ لا تستحق الوصية للموصى له إلا بعد موت الموصي، دي مرت واحد، يبقى لازم الأول من وصى يموت عشان تبقى وصية، لأن هو وصى كده بعد موته وبعد سداد الديون، فما ينفعش أطلع حاجة من الميراث ولا أدي أحد الموصى لهم إلا بعد أن أسدد كل ديون الديان. فإذا استغرقت يعني التركة الديون كلها فليس للموصى له شيء. يقول ده وصالي، لا، ما نقدرش نديك انت حاجة إلا إذا سددت كل الايه الديون أولا، لأن الدين يحبس صاحبه عن الجنة وإن مات شهيدا فأول شيء بيتم عند مفارقة روح البدن، أول حاجة نشتري من مال ميت كفنه وحنوطه وحمالته كل ما يخص الجنازة، باستثناء طبعا الشادر والكراسي والقهوة والسجاير، كل ده على جيب المبذرين وجيب المفنجرين واللي هم مشغل عليه ثواب خالص، إنما العزاء في تشيع الجنازة. يبقى علشان نيجي نصرف من فلوس الميت اي قرش في السرادق والمقرئين والكراسي والقهوة والسجاير والشاي والنصبة والقعدة، هذا لا يحل، فإن هذه أموال يتامى لا يحل التصرف فيها إلا بما شرع الله سبحانه وتعالى، إنما يخرج من ماله أولا فقط ما تحتاج الجنازة أصلا من كفن وحنوط ومغسل وخشبة وحمل ووضع وفتح للقبر إلى آخر، كل ده من مال إيه؟ الميت. بعد كده نمرة اثنين، أول ما نرجع شوف الديون، بل نعلنها على القبر، من كان له دين عند فلان فليأتنا ببينه، وله دين وسيرد إليه دين، تسد كل الديون الأول. إذا أتت الديون على التركة الحمد لله، إذا بقي من الديون شيء بعد نفاد التركة وجب على الورثة الشرعيين يسدوا ديونه، يبقى موته خراب ديار يعني، بس مش خراب ديار ولا حاجة، أنت تتمنى له العذاب في الآخرة؟ لا طبعا، فمات وسددت ديونه وبقي شيء وجب على الورثة كابن وابن ابن وأخ وأم وأب وغير ذلك أن يسدوا ديون ميتهم هذا، فإنه يحبس عن النار يحبس عن الجنة إلا من سد دينه. فإن لم يتحملها ورثته لفقرهم مثلا أو لعدم علمهم وتحملها غيره فإنه لا يبرد عليه قبره حتى يؤدى الدين، زي ما كان صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة حينما تحمل دينا دينارين دين على أحد الموتى، فبعد يوم بعد يوم يقول له ها عملت ايه سددت الدين بعد تاني يوم تالت يوم قال له سددت يا رسول الله قال الآن بردت عليه فيسارع الورثة بسداد الايه الدين. بعد كده إن بقي شيء من التركة فيدي الموصى له ما وصي له إن كان وصي له بما لا يزيد عن الثلث، أما زاد عن الثلث فلا يعطى إلا الثلث. بعد الوصية ابتدي يوزع على الورثة كما شرع الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. ولا تستحق نعم من بعد وصية يوصي بها أو دين، يبقى لازم الدين يخلص أول، وصية اثنين، ثلاثة الورثة. طبعا الوصية احنا قلنا لا تتجاوز الثلث بحال، لا تتجاوز الثلث، كانت التلت ماشي، أقل من التلت ماشي، أكتر من التلت لا يعطى الثلث زي ما هنشوف دلوقتي. وبعد الوصية لا، ما انا بقول لك لو 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 ان المال المتبقي الموصى له وصي له بكل المتبقي لا ياخذ كل المتبقي، لا ياخذ اكثر من الثلث، اي ثلث المتبقي، ف ثم الباقي يوزع على الايه. لكن لو جت الوصيه على كل التركه لا يجوز ولا نصف التركه، ها، انما هو الثلث لازم. نعم، قراءة القرآن في السبوع والثلاث أيام والخميس والجمعة الأولى والجمعة العشرة وفي الأربعين والختمة وعلى القبر، كل هذه بدع لا ينتفع الميت منها بشيء. يعني نعمل له ختمة وهو على ديون ولا حاجة، ولا عملنا حاجة كده، معلش ديون، يبقى ولده يدعو له. أما الختمة فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام، ولو كانت نافعة للميت لفعلها. إحنا اللي نعلم الغيب ولا هو؟ اللي يعلم ايه النفع للميت مش السلام من عند الله تبارك وتعالى الا من ارتضى من الرسول فانه يسلك بين يديه ومن خلفيه رصدا. فالرسول هو فقط الذي يطلع على ما ينفع الميت بعد موت، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. ما قالش بقى يعمل له ختمة وخميس أولاني وخميس تاني والأربعين والسنوية الأولى والتانية، كل الكلام ده كله فشخرة ومنظرة وشهرة بين الناس، والحقيقة أن الميت لا ينتفع بكل هذا. نعم، أصحاب دينين شتى، فعش المسلم يورث الكافر ولا الكافر يورث المسلم، ماشي. لكن لو ولد ما بيصليش أو مقصر في دينه أو كان قليل أدب شوية يورث، لأن رب انت مالك، هو ربنا قال يديله ده، ما انا بقولك لسه قريب الحديث اهو، فينتفع بك ناس ويضر بك اخرون. فيه واحد هيورث المال دوت هينتفع به ويتصدق ويبني مساجد ويأمر بالمعروف عن المنكر، واحد تاني يورث المال يصرفه على المعاصي والعياذ بالله. لا انت مسؤول عن هذا ولا مسؤول عن ذاك. نعم، ولا تستحق الوصية للموصى له إلا بعد موت الموصي وبعد سداد الديون، فإذا استغرقت الديون التركة كلها فليس للموصى له شيء. عن علي رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤونها من بعد وصية يوصى بها أو دين. فهنا أو ليست للترتيب، ليست للترتيب ولكن للتغليب. فالغالب الناس بتموت معلاش ديون، يعني مش كل واحد بيموت عليه دين، لكن الغالب ان الكل بايه بيوصي. فذكر الله تبارك على الوصية قبل الدين من باب الايه الغلبة، وإلا فقد قضى رسول الله بسداد الدين قبل الوصية. فهم؟ يبقى كلمة من بعد وصية يوصون يوصى بها أو دين هذا مما لا مفهوم له، لان كان الغالب انه كانوش عليهم ديون، لكن الغالب انهم كانوا بايه بيوصوا. لكن متى يعني ايهما اولا، الدين ولا الوصيه؟ الدين، لقضاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصيه. هناك بعض التنبيهات. التنبيه الاول، ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع في دينهم ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز، كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة. عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يبقى اكتب في الوصية بتاعته أنهم تدفنوني على السنة، تكفنوني في ثلاثة أثواب، يغسلني فلان وفلان، تدفنوني على السنة، تدفنوني لحدا، تصنعوا في لحدي كذا وكذا، لا تقيموا سرادقا، لا أنا بريء من كل امرأة تشق جيبها أو تلطم خدها أو تدعو بدعوى الجاهلية أو تنشر شعرها، أنا بريء من إقامة السرادقات، أنا بريء من كذا. كل هذه وصايا إذا ما صنعها الميت، كتبها الميت قبل موته، فإنه لا شك يعني لا يعذب ببكاء أهلي عليه، وإنما يعذب الميت ببكاء أهلي عليه وبما يصنع أهله إن وصى هو بذلك أو إن نسي إن ترك الوصية بذلك، وعارف إن هم بيخرجوا عن شرع الله تعالى وبعدين يروح مطنش ولك بقى كل واحد مسؤول عن نفسه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث يعذب الميت ببكاء أهله عليه، والمقصود بالبكاء هنا الحديث اللي هو المنهي عنه، بكاء المنهي عنه هو إيه؟ لطم الخدود، شق الجيوب، نشر الشعر، دعوة بدعوة الجاهلية، الصوات إلى آخره. إنما البكاء اللي هو سيلان الدموع على الخد دون إخراج صوت أو دون تعد أو دون اعتراض على الله تبارك وتعالى، فهذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. نعم، في ذلك كثيرا منها عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أباه قال في مرضه الذي مات فيه ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. تنبيه الثاني، وده تنبيه مهم برضه، إذا كان لرجل فرع وارث مات في حياته فإن عليه أن يوصي لأولاد هذا الفرع بمثل ما كان يستحقه الميت أو بشيء من ماله في حدود الثلث، والثلث كثير، فإن مات ولم يوصي لأولاد ولده فإنهم يعطون قدر ما كان يجب عليه أن يوصي به لأن هذا دين عليه، فإن مات ولم يكتبه لم يضع هذا الدين وعلى